إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من صفة الصلاة على وجه كامل شامل مجموع، وبين ما يكره في الصلاة وما يسن لها خارجا عنها كالسترة وما أشبهها، ذكر أركانها، فقال: أركانها القيام والتحريمة والفاتحة. ثم ذكر رحمه الله الركوع، فقال: والركوع أيضا ركن، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فأمر الله بالركوع. ومن المعلوم أنه لا يشرع لنا أن نركع ركوعا مجردا، وإذا لم يشرع لنا الركوع المجرد وجب حمل الآية على الركوع الذي في الصلاة. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، لم يشرع لنا ربنا تبارك وتعالى ركوعا مجردا في غير صلاة، ولذلك وجب حمل الآية على الركوع الذي في الصلاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وكذلك مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الركوع في كل صلاة، مع قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولإجماع الأمة على أن الركوع ركن لا بد منه. فهذا كله يدل على أن الركوع في الصلاة ركن من أركانها. وقد مر في أول صفة الصلاة بيان مقدار الواجب من الركوع، وكذلك مر بيان مقدار المستحب منه. الواجب أن ينحني بحيث تمس يداه ركبتيه إذا كان معتدل الخلقة، وقيل إن الواجب منه أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام. قد مر تفصيل ذلك بفضل الله. فالركوع ركن من أركان الصلاة، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. والركوع مقدار الواجب منه أن ينحني بحيث تمس يداه ركبتيه إذا كان معتدل الخلق، وقيل إن الواجب من الركوع أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام. وذكر الشيخ رحمه الله الركن الذي بعد الركوع، فقال: والاعتدال منه. الركوع والاعتدال منه، فالركوع ركن والاعتدال من الركوع ركن أيضا. قال الشيخ الشارح رحمه الله: لو قال المصنف الرفع منه، يعني بدل قوله والاعتدال منه، فيكون السياق على حسب ما ذهب إليه الشارح رحمه الله، والركوع والرفع منه، وأما المصنف فقال: والركوع والاعتدال منه. قال الشارح: لو قال المصنف والرفع منه لكان أنسب، لكنه رحمه الله عدل عن ذلك خوفا من أن يظن بأن المراد بذلك مجرد الرفع، فقال: والاعتدال منه، لأنه لو قال والرفع منه فمجرد ما يقال له رفع يكون مجزئا حينئذ، ولكنه لا يجزئ في حقيقة الأمر، فلا بد من الاعتدال. ولذلك قال المصنف رحمه الله: والاعتدال من الركوع والاعتدال منه. ولو قال والرفع منه لا ظن أن المراد بذلك مجرد الرفع، فعدل عن ذلك وقال: والاعتدال من الركوع. والاعتدال لا يكون إلا بعد القيام التام، فيرفع رفعا تاما يكون فيه معتدلا، فالاعتدال لا يكون إلا بعد القيام التام، فقال: والاعتدال منه. دليل ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة المسيء في صلاته، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثم ارفع حتى تطمئن قائما، يعني ارفع من الركوع ثم ارفع حتى تطمئن قائمة. فأمر بالرفع إلى القيام من الركوع مع الطمأنينة. فهذا هو الدليل. يستثنى من هذا الركوع الثاني وما بعده في صلاة الكسوف، فإنه سنة وليس بركن. ولهذا لو صلى صلاة الكسوف كالصلاة المعتادة لا بركوعين وإنما بركوع واحد فصلاته صحيحة لصلاة الكسوف لو صلىها كالصلاة المعتادة، لأن في صلاة الكسوف ركوعين، لأن فيها ركوعين، فلو صلاها كما تصلى الصلاة المعتادة صلاته صحيحة. صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان، الركوع الأول ركن والركوع الثاني سنة، فلو ترك الثاني صحت صلاته وحينئذ يأتي بها كالصلاة المعتادة، فهذا مستثنى. يستثنى أيضا العاجز، فلو كان في الإنسان مرض في صلبه لا يستطيع النهوض لم يلزمه النهوض، ولو كان الإنسان أحدب مقوس الظهر لا يستطيع الاعتدال لم يلزمه الاعتدال. وعلى هذا فيستثنى العاجز، فإنه ينوي أنه رفع ويقول سمع الله لمن حمده، فهذا ركن، الركوع ركن والاعتدال منه ركن، ولا يكون إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع، يعني من الركوع حتى تطمئن قائما. وستأتي مسألة الطمأنينة وكيف تتحقق، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها كما تراها هنا وستذكر بعد. ثم سجد حتى تطمئن ساجدا. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والسجود على الأعضاء السبعة. السجود أيضا ركن بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم على السجود، ولكن لا يكفي مجرد السجود، بل لا بد أن يكون على الأعضاء السبعة، لأنه يمكن أن يأتي بهيئة يكون فيها ساجدا ولا يحقق ما هو مطلوب، كما أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أمر بالسجود على سبعة أعضاء، على سبعة أعظم، فيمكن أن يسجد ولكنه لا يأتي بالمطلوب في السجود وهو أن يسجد على سبعة أعضاء. فقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أجمعت الأمة على ركنيته في الصلاة، ولا بد أن يكون السجود على الأعضاء السبعة، ولذلك قال المصنف رحمه الله والسجود على الأعضاء السبعة، ولم يقل والسجود كما قال في الركوع والركوع، ولكن هنا قيد بالأعضاء السبعة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، فدل على أن السجود يكون على الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين. وفي رواية أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين، فلا بد من السجود على الأعضاء السبعة، فهذا ركن على هذا النحو. كثير من الناس عند السجود لا يسجد على الأعضاء السبعة، فبعضهم إذا سجد سجد على الجبهة ولم يسجد على الأنف، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا العضو قال صلى الله عليه وسلم الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، فهذا عضو. بعض الناس لا يأتي بالسجود على هذا العضو كما ينبغي، وبعض الناس يرفع قدميه ولا يسجد عليهما أصلا، أو يجعل إحدى قدميه على الأخرى، فلا يكون ساجدا كما أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا أمر مهم، لأنه إذا لم يأتي بهذا الركن بطلت صلاته. كثير من المسلمين يصلون ولكنهم يسيئون في صلاتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته ارجع فصل فإنك لم تصل، وقال بعد أن علمه فصلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره بالصلاة، فيأتي بالصلاة كصلاة النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم العبادة عن طريق جبريل ينزل عليه بالوحي، وعلم الصلاة بمواقيتها، فنزل عليه جبريل يصلي به في أول الوقت، ثم في اليوم الثاني يصلي به في آخر الوقت، يقول بين هذين، فعلمه المواقيت وعلمه كيفية الصلاة، والعبادة توقيفية، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، علم المسيء في صلاته كيف يصلي، فلما صلى كما يجب ثم قام منصرفا قال والذي نفسي بيده لو مات على ما كان عليه لدخل النار. هذا أمر مهم، سجود على سبعة أعضاء، على سبعة أعظم، الجبهة وأشار بيده إلى أنف، ويسجد على الكفين والركبتين وأطراف القدمين، الاعتدال منه. قال شارح الزاد صاحب الروض المربع إن قول الماتن الاعتدال منه أو الاعتدال عنه يغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين، لأنه ذكر ذلك بعد، فقال والاعتدال منه السجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين. فقال في الروض المربع إن قول المصنف الماتن يعني صاحب المتن، وهي غير دقيقة لغة، ولكن والاعتدال عنه يغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين، لأنه لا يتصور جلوس بين السجدتين إلا باعتدال من السجود، ويكون ساجدا ثم يجلس بين السجدتين، كيف يجلس بين السجدتين إلا معتدلا؟ قال فنقول إذن يغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين. لماذا يقول هذا؟ يعني لماذا لا نبسط ونسهب في البيان؟ لأن المختصرات مبناها على الاكتناز في اللفظ وعدم الإطالة والإسهاب، فإذا أغنى ذلك عن ذلك فإن الإتيان به يعد عند أهل العلم عيبا، ولذلك اعترض عليه قال يغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين. لكن وإن كان ذلك كذلك في ظاهر الأمر، قد يقول قائل إن الاعتدال ركن بنفسه، يعني أن يعتدل هذا ركن، والجلوس بين السجدتين ركن بنفسه، لأنه قد يعتدل لسماع صوت مزعج، يعني يقوم بغير نية فيقوم معتدلا لا قاصدا أن يجلس بين السجدتين فيعتدل ثم يجلس، فهنا حصل اعتدال بدون نية ثم بعده جلوس. ومثله ما لو سقط الإنسان من القيام بعد الرفع من الركوع فسقط على الأرض بدون نية، سقط على الأرض لسبب من الأسباب، فهذا لا يعد سجودا، لأن هذه الحركة بين القيام والسجود لم تكن بنية، وإنما أتته قهرة فسقط، ولا يريد أن يسجد بهذه الحركة، ولكنها وقعت عليه، فلما أن سقط من القيام على الأرض بدون نية لم يعد ذلك سجودا، فهذه الحركة بين القيام والسجود لم تكن بنية. فالظاهر أن الأولى إبقاء كلام المصنف على ما هو عليه، يعني تقول الاعتدال والجلوس بين السجدتين حتى ينوي الإنسان بالاعتدال أنه قام من السجود من أجل الجلوس بين السجدتين. قال الشارح رحمه الله الظاهر أن الأولى إبقاء كلام الماتن على ما هو عليه، فيكون الاعتدال عنه يعني عن السجود والجلوس بين السجدتين، هذا ركن من أركان الصلاة، جلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع يعني من السجود حتى تطمئن جالسا، فهذا دليل على أنه لا بد من أن يجلس مطمئنا بين السجدتين. الجلوس في قوله الجلوس بين السجدتين لم يبين كيفية هذا الجلوس، ولكن سبق بيان كيفية هذا الجلوس بين السجدتين في باب صفة الصلاة. ثم قال والطمأنينة في الكل، يعني في كل ما سبق من الأركان الفعلية، والاطمئنان معناه الاستقرار، ولهذا قالوا إن الطمأنينة هي السكون وإن قل. هذا هو مذهب الحنابلة، أن الطمأنينة هي السكون وإن قل، أن هذه الأمور لا بد لها من ضابط. يعني ما ضابط الطمأنينة؟ الطمأنينة ركن، والطمأنينة في الكل، يعني في كل تلك الأركان التي مر ذكرها. ما ضابط الطمأنينة؟ لأن هذا يرى أنه مطمئن فيما أتى من أركان الصلاة، وأنت تراه أسرع من البرق، ولكن هو عند نفسه مطمئن، وآخر يصلي بالناس إماما فيركض في الصلاة ركودا يكاد يزهق أرواح المصلين خلفه، ويقول هذا هو الاطمئنان، فما ضابطه؟ قال الحنابلة إن الطمأنينة هي السكون وإن قل، هي السكون وإن قل. دليل ركنية الطمأنينة في هذه الأركان أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته كان يقول له في كل ركن حتى تطمئن، فلا بد من استقرار وطمأنينة. ولكن ما حد الاطمئنان الذي هو ركن؟ ما حده؟ ما ضابطه؟ قال بعض أهل العلم السكون وإن قل كما هو المذهب، حتى وإن لم يتمكن من الذكر الواجب، يعني أن يقوم من السجود يجلس بين السجدتين ساكنا وإن قل سكونه، حتى وإن لم يستطع أن يأتي بالذكر الواجب. وقال بعض أهل العلم بقدر الذكر الواجب، وهذا ما ذهب إليه المجد بن تيمية وهو الأقوى، وقيل بقدر ظنه أن مأمومه أتى بما يلزمه فيظل ساكنا حتى يغلب على ظنه أن المأموم قد أتى بما يلزمه، يعني من الذكر الواجب. وقال بعض أهل العلم هذا وهذا، وقال بعضهم بقدر الذكر الواجب، فمثلا في الركوع يطمئن بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، فهذا هو الواجب. وفي الاعتدال منه بقدر ما يقول ربنا ولك الحمد، فهذا هو الواجب في هذا الركوع. وفي السجود بقدر ما يقول سبحان ربي الأعلى، وفي الجلوس بقدر ما يقول رب اغفر لي، فهذا هو الاطمئنان كما قال بعض أهل العلم، هو بقدر الذكر الواجب. فإذا قال إنسان هل يظهر فرق بين القولين، يعني بين قولنا السكون وإن قل وبين قولنا السكون بقدر الذكر الواجب، هل هنالك فرق بين القولين؟ الجواب نعم، لأنه لو سكن سكونا قليلا دون قدر الذكر الواجب ونسي أن يقول الذكر الواجب ثم استمر في صلاته، فعلى القول بأن الطمأنينة هي السكون وإن قل تكون الصلاة صحيحة حتى وإن لم يأت بالذكر الواجب، لأن الطمأنينة هنا قد أتى بها السكون وإن قل. لكن يجب عليه سجود السهو لترك الواجب، وهو الذكر الذي لم يتمكن من الإتيان به، لأنه لم يطل في هذا الأمر عندما جلس مثلا بين السجدتين، فبمجرد ما سكن سجد، فلم يجد فرصة ولم يجد زمانا للإتيان بالذكر الواجب رب اغفر لي، فسجد ولم يأتي بالذكر الواجب. عليه حينئذ أن يأتي بسجود السهو لترك الواجب. وعلى القول بأنه لا بد أن يكون بقدر الذكر الواجب، أن يكون الاطمئنان بقدر الذكر الواجب، تكون الصلاة لمن فعل ذلك غير صحيحة، لأنه لم يستقر بقدر الذكر الواجب، فبين القولين فرق. ولهذا فصل بعض الفقهاء فقال بقدر الذكر الواجب لذاكره، والسكون وإن قل لمن نسيه، فجعل هذا القول لحالة وهي إذا ما تذكر الذكر الواجب، وجعل السكون وإن قل لحالة وهي إذا نسي أن يأتي بالذكر الواجب. وعللوا أنه إذا كان ناسيا القول الواجب سقط عنه وأجب عليه سجود السهو، كما هو في تعريف الواجب كما مر، إن تعمد تركه بطلت صلاته، وأما إن تركه جاهلا أو ناسيا فإنه يأتي بسجود السهو عند النسيان، وأما الجاهل فهو لا يدري ما طحاه، وإن كان ذاكرا لهذا القول بطلت صلاته بتعمد تركه، فيكون بطلان الصلاة من أجل ترك الواجب ولكونه لم يطمئن الطمأنينة الواجبة، لأن الطمأنينة على هذا القول هي أن يطمئن بقدر الإتيان بالذكر الواجب. فإذا جاءنا رجلان يسألان، أحدهما يقول أنا اطمأننت بقدر قولي سبحان ربي العظيم في الركوع، هذا صلاته صحيحة على القولين في حد الطمأنينة، والثاني يقول اطمأننت في الركوع بقدر أن أقول سبحان ربي ثم رفع، على القول بأنها السكون وإن قل، يعني على أن الطمأنينة السكون وإن قل يكون قد أدى الركن، وعلى القول الثاني لم يؤد الركن، لأنها تكون بقدر الإتيان بالذكر الواجب وهو لم يأتي به، فالذكر الواجب سبحان ربي العظيم وهو قال سبحان ربي ثم رفع من الركوع. فعلى قول من يقول إنها السكون بقدر الإتيان بالذكر الواجب تكون صلاته غير صحيحة. الأصح أن الطمأنينة بقدر القول الواجب في الركن، وأما مسألة السكون وإن قل هذه فليست براجحة بل مرجوحة، والأصح أن الطمأنينة بقدر القول الواجب في الركن، فالطمأنينة في الصلاة بقدر أن تأتي بالذكر بالقول الوارد في الركن، فهي مأخوذة من اطمأن إذا تمهل واستقر. فكيف يقال لشخص لما رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده الله أكبر، كيف يقال هذا مطمئن؟ كيف يقال لشخص لما رفع من السجود قال الله أكبر، يعني سكن لحظة، كيف يقال هذا مطمئن؟ يعني قال الله أكبر الله أكبر، كيف يقال هذا مطمئن؟ والطمأنينة استقرار وتمهل، لابد من طمأنينة واستقرار، وهي ركن من أركان الصلاة، كما أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته، فكان صلى الله عليه وسلم يقول له في تلك الأركان المذكورة حتى تطمئن، راكعا قائما ساجدا قاعدا بين السجدتين حتى تطمئن. كثير من المسلمين تبطل صلاتهم للإخلال بهذا الركن في الصلاة، الواحد منهم حتى لا يرفع من السجود، كثير من المصلين لا يرفعوا من السجود لكي يعتدل عن السجود ويجلس بين السجدتين، لأنه يجب عليه أن يعتدل من هذا السجود ويجلس مطمئنا بين السجدتين. كثير من المسلمين يرفع حتى إذا ما كان بين القعود والسجود هوى مرة أخرى إلى السجود، فهذا ولو أتى بالذكر الواجب، هذا إذا كان يفعل ذلك بغير علة، يعني ليس به مرض يمنعه من أن يستقر قاعدة ويطمئن ويرجع كل عظم إلى موضع صلاته باطلة، الصلاة باطلة فرضا ونفلا، فهذا يمكن أن يصلي ليلا طويلا ولم يصل، ويصلي زمانا ممتدا ولم يصل أيضا، لأنه يخل بهذا الركن في الصلاة. والحكمة من الطمأنينة أن الصلاة عبادة يناجي الإنسان فيها ربه، فإذا لم يطمئن فيها صارت كأنها لعب، والحق أنه كما أن الجاهل مسؤول عن جهله فكذلك أهل العلم وطلابه مسؤولون عن أولئك الجهال لأنهم لم يعلموهم، فسيسألون عن هؤلاء لأنهم أهملوهم ولم يعلموهم أصول دينهم العقيدة والصلاة والزكاة والصوم وغير ذلك مما يلزمه مما كلفهم الله به. فلابد من الطمأنينة، وهي عبادة هذه الصلاة يناجي فيها الإنسان ربه، فإذا لم يطمئن فيها صارت كأنها لعب. وهل نحن متعبدون بأن نأتي بحركات مجردة؟ يعني أمرنا الله رب العالمين بعبادة هي حركات فارغة مجردة؟ لا والله، لو كانت الصلاة مجرد حركات وأقوال لخرجنا منها بمجرد إبراء الذمة فقط، أما أن تعطي القلب حياة ونورا فهذا لا يمكن أن يحصل بصلاة لا طمأنينة فيها. يعني أمرنا الله رب العالمين بالصلاة، لو كانت مجرد حركات لكنا أتينا بتلك الحركات وأبرأنا ذمتنا أمام الله وخرجنا ببراءة الذمة، يعني عدم المطالبة بالفرض، ولكن ليست كذلك. تأمل في كلام الشيخ رحمه الله وهو يلتفت إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الصلاة نور، الصلاة نور، نور في القلب ونور في الوجه ونور في القبر، هي على اسمها كلها نور، الصلاة نور، فهل نحن إذا انصرفنا من صلاتنا نجد نورا في قلوبنا؟ إذا لم نجد نورا في قلوبنا بعد انصرافنا من صلاتنا فإن في صلاتنا نقصا بلا شك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور. فينصرف الإنسان من الصلاة ولا يجد في قلبه نورا، ولا يجد في حياته نورا، ولا في سلوكه نورا، وبالتالي لن يجد في قبره نورا ولا على الصراط نورا. والصلاة لا تحصل إلا بالطمأنينة، والصلاة التي هي نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمكن أن تكون صلاة بلا طمأنينة. يذكر عن بعض السلف كما ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد، والطبراني عن ابن مسعود موقوفا عليه وسنده صحيح كما قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء ولم يصح مرفوعا، قال ابن مسعود رضي الله عنه: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا، لم تزده من الله إلا بعدا، لأنه لو صلى الصلاة الحقيقية للزم أن تنهاه عن الفحشاء والمنكر، لأن الله يقول: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهذا خبر من الله مؤكد بإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا أتى بالصلاة ولم تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بتلك الصلاة عن الله إلا بعدا، لأنه لم يصلي حقيقة الصلاة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ارجع فصل فإنك لم تصل. إذا صليت صلاة لا تجد قلبك منتهيا عن الفحشاء والمنكر بعدها، فاعلم أنك لم تصلي إلا صلاة تبرأ بها الذمة فقط، ويسقط عنك بها المطالبة بالفرض. وكم تشاهدون الإنسان يدخل في صلاته ويخرج منها كما هو لا يجد أثرا، وإذا من الله عليه يوما من الأيام وصار قلبه حاضرا واطمأن وتمهل وتدبر ما يقول ويفعل، خرج لا محالة على خلاف ما دخل، ووجد أثرا وطعما يتطعمه ولو بعد حين، يتذكر تلك الصلاة التي كان فيها حاضر القلب مطمئنا. ونحن بكثرة المعاصي نسأل الله السلامة قد نتذكر صلاة كنا فيها خاشعين، لأن ذلك ليس بكثير بل هو نادر، بل في أشد حالات الندرة، ولكن السلف رحمة الله عليهم لم يكونوا كذلك. محمد بن سيرين لما غلبه الدين في آخر عمره كان يقول: أنا أعلم بما هذا، هذا بذنب أذنبته منذ 40 سنة، بذنب أذنبته منذ 40 سنة، فهم لقلة ذنوبهم يتذكرون، وأما نحن فلا ندري من أين نؤتى. يعني عندما يقع علينا أمر مما يسوء ومما نكره لا ندري بأي ذنب هو، فالذنوب كثيرة نسأل الله السلام. الحاصل أن الطمأنينة لا بد منها، فهي والخشوع روح الصلاة في الحقيقة. قال المصنف رحمه الله تعالى: والتشهد الأخير، يعني هو ركن من أركان الصلاة، ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبرائيل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. الشاهد من هذا الحديث قوله: قبل أن يفرض علينا التشهد. الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وليس عند مسلم قبل أن يفرض علينا التشهد. فكنا نقول: السلام على الله من عباده، السلام على فلان، السلام على فلان، فردهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى التشهد، وعلمهم صيغة التشهد. فإن قال قائل: يرد علينا التشهد الأول، فإنه من التشهد، ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم وجبره بسجود السهو. ولو كان ركنا من جبر بسجود السهو، فإن الركن لا يجبره سجود السهو، ولكن لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود الأول سجد للسهو صلى الله عليه وسلم، فهذا واجب وليس بركن. أفلا يكون التشهد الأخير مثله؟ هذا يرد علينا. الجواب لا، ليس مثله، لأن الأصل أن التشهدين كلاهما فرض. خرج التشهد الأول بالسنة، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم جبره لما تركه بسجود السهو، فيبقى التشهد الأخير على فرضيته ركنا. يعني الأصل أن التشهد الأول والأخير ركن، ولكن دل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أن التشهد الأول ليس بركن بل هو واجب لما جبره بسجود السهو، فيبقى الثاني على ما هو عليه من أصل الفرضية. فإذا التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، وجلسته ركن، يعني جلسة التشهد الأخير ركن أيضا. فلو فرض أنه قام من السجود قائما وقرأ التشهد في قيام، هذا لا يجزئه، لأنه ترك ركنا وهو الجلسة لهذا التشهد الأخير. فأضاف الجلسة إلى التشهد ليفهم منه أن التشهد لا بد أن يكون في نفس الجلسة، والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني في التشهد الأخير لا في التشهد الأول. وقد مر الخلاف في ذلك، وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤتى بها أيضا، بل والدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أيضا، ولا بد من الإتيان به أيضا، كما مر ذكر ذلك مع ذكر أقوال أهل العلم في هذا الأمر. دليل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم، يعني دليل أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير لا في التشهد الأول، على حسب ما ذهب إليه المصنف والشارح، ركن. الدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ صلى الله عليه وسلم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أخرجه البخاري ومسلم عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. الأمر يقتضي الوجوب، والأصل في الوجوب أنه فرض إذا ترك بطلت العباد، هكذا قرر الفقهاء رحمهم الله حكم هذه المسألة. لكن إذا تأملت هذا الحديث لم يتبين لك منه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن. لماذا؟ لأن الصحابة إنما طلبوا الكيفية، كيف نصلي، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إليها. ولهذا نقول إن الأمر في قوله قولوا هنا ليس للوجوب، لكن للإرشاد والتعليم. فهم يقولون: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا. الأمر ها هنا ليس للوجوب، وإنما الأمر ها هنا للإرشاد والتعليم. فإن وجد دليل سوى هذا يأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فعليه الاعتماد، وإن لم يوجد إلا هذا فإنه لا يدل على الوجوب، فضلا عن أن يدل على أنها ركن. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. القول الأول أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير في الصلاة ركن، وهو المشهور من المذهب. والقول الثاني أنها واجب وليست بركن، وهي رواية عن أحمد. فإذا تركها متعمدا بطلت صلاته، وإذا نسيها وسهى عنها جبر ذلك الواجب الذي نسيه أو سهى عنه سجود السهو. قالوا: لأن قوله قولوا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم محتمل للإيجاب وللإرشاد، ولا يمكن أن نجعله ركنا لا تصح الصلاة إلا به مع هذا الاحتمال. وتعلم أن القاعدة عندهم هي أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، وقالوا هنا تطرق إلى هذا الدليل الاحتمال، فقوله صلى الله عليه وسلم قولوا يحتمل أن يكون للإيجاب، ويحتمل أن يكون للتعليم والإرشاد. فلما صار محتملا خرج عن حيز الاستدلال به كما هو معلوم. فهذا هو القول الثاني أنها واجب. القول الثالث أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة، وهي رواية عن أحمد. ما الفرق بين أنها واجب وأنها سنة؟ الواجب مرتبة متوسطة بين الركن والسنة. لو أنه تركها وهي سنة فإنه حينئذ لا يأثم، وإن أتى بها يثاب. وأما الواجب فإنه إن تركه متعمدا فإنه حينئذ تبطل صلاته، وإن تركه أي ترك الواجب ساهيا فعليه أن يسرد لسه. فرواية عن الإمام أحمد وهو القول الثالث أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سنة وليس بواجب ولا ركن، وأن الإنسان لو تعمد تركها فصلاته صحيحة، لأن الأدلة التي استدل بها الموجبون أو الذين جعلوها ركنا ليست ظاهرة على ما ذهبوا إليه، والأصل براءة الذمة. هذا القول يقول الشيخ أرجح الأقوال إذا لم يكن سوى هذا الدليل الذي استدل به الفقهاء رحمهم الله، فإنه لا يمكن أن نبطل العبادة ونفسدها بدليل يحتمل أن يكون المراد به الإيجاب أو الإرشاد، وهو حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فالأمر هنا يمكن أن يكون للوجوب ويمكن أن يكون للإرشاد والتعليم. قال الشوكاني رحمه الله في النيل: ومن أنهض ما يستدل به على الوجوب في الصلاة تقييدا بالمحل المخصوص بعد التشهد ما أخرجه الحاكم والبيهقي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل، لولا أن في إسناده رجلا مجهولا وهو هذا الحارثي. والحاصل أنه لم يثبت عندي عند الشوكاني من الأدلة ما يدل على مطلوب القائلين بالوجوب. فقال الشيخ رحمه الله عن الشارحة: هذا القول أرجح الأقوال، يعني به القول الثالث وهو أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة وليس بواجب ولا ركن في التشهد الأخير. قول المصنف: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الركن دون الصلاة على آله، وهذا من الغرائب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما في الصحيحين عن كعب بن عجرة. فكيف نشطر الحديث ونجعل كلمة منه ركنا والبقية غير ركن؟ فإما أن نجعل الجميع ركنا، إما أن نجعل الجميع واجبا، إما أن نجعل الجميع سنة. وأما أن نشطره ونقول هذا ركن وهذا ليس بركن فهذا من الغرائب كما قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى. كما ترى المصنف ذكر في المتن أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير من أركان الصلاة، ذكر أنها ركن. والشارح رحمه الله تعالى يذهب إلى أنها سنة ليست بركن ولا بواجب. المشهور عند الحنابلة في المذهب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن، وأما القولان أنها واجب وأنها سنة فروايتان عن الإمام أحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إن قالوا جعلنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا دون الآل لأن العطف فيها يدل على التبعية على محمد وعلى آل محمد، قلنا وإذا دل على التبعية فالتابع حكمه حكم المتبوع. فإن قالوا إن الصحابة سألوا عن الصلاة عليه دون آله فكان الحكم للصلاة عليه دون آله، فكيف نصلي عليه؟ إن قالوا إن الصحابة سألوا عن الصلاة عليه دون آله فكان الحكم للصلاة عليه دون آله، قلنا لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أجابهم بكيفية ما سألوا عنه على هذا الوجه، فاقتضى أن يكون حكم الجميع سواء. قد تعجب أنت من هذه التفريعات والإيرادات، تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ينازع أحد ويقول أين الركن في هذا؟ أنا أقول اللهم صل على محمد يعني دون آله صلى الله عليه وسلم، أو يجب علينا أن نأتي بالآل تبعا، قد تعجب منه، لكنها حركة العقل العلمي المسلم في مسيرة تاريخ الإسلام العظيم. والذين يزاولون النظر في كتب أهل العلم الذين هم أهل العلم حقا وصدقا، الذين يزاولون النظر ويدمنون النظر في كتبهم، تتفتح لهم في العقل طاقات، وتنفتح لهم في العقل آفاق. العقل المسلم في حركته العلمية، وهي حركة موارة زاخرة حية. ثم يأتي من يأتي من الفسول الذين يريدون أن نضرب صفحا عن كتب الأسلاف، وكما قال من فتق لهم هذا الفتق في العصر الحديث وهو طه حسين عامله الله بعدله، تبعا لما قاله من يدعى زورا بالإمام محمد عبده بالإمام الأستاذ الإمام، فتمردوا على كتب السلف وأزروا على الذين يعكفون عليها، وقالوا إن هذه الكتب ينبغي أن لا ينظر فيها، هي الكتب الصفراء. وقد رد الشيخ محمود شاكر على هؤلاء ردا متينا رحمة الله عليه. فقد تعجب من أمثال هذه الإيرادات، تقول ما هذا، وقد تحسبه أحيانا عبثا، ولكنه كما قلت لك حركة العقل المسلم في مسيرته العلمية عبر القرون، حركة حية موارة زاخرة نابضة بالحياة، ليس فيها موات ولا همود ولا ركود. فيا ليت قومي يعلمون. والترتيب أي بين أركان الصلاة، قيام ثم ركوع ثم رفع منه ثم سجود ثم قعود بين السجدتين ثم سجود، هذا الترتيب ركن. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته الصلاة بقوله ثم، وثم تدل على الترتيب. والدليل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على هذا الترتيب إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، ولم يخل به يوما من الأيام، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيضا أن هذا هو ظاهر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا، فبدأ بالركوع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين أقبل على الصفا أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة، فبدأ بالصف. وقال صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق جابر رضي الله عنه يرفعه. فتكون الآية يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا دالة على أن الركوع مقدم على السجود. قال وإنما عبرنا بظاهر أن هذا هو ظاهر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، هذا ظاهر قوله تعالى اركعوا واسجدوا. لماذا عبرنا بظاهر؟ لأن الواو لا تستلزم الترتيب، يعني ليس كل ما جاء معطوفا بالواو فهو للترتيب، قد يكون لغير الترتيب، فهذا ظاهر الآية الشريفة. والترتيب، فالترتيب ركن. والتسليم يعني أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، والمؤلف أطلق التسليم، فهل نقول إن أل في التسليم للجنس فيصدق بالتسليمة الواحدة وبالاقتصار على السلام؟ فإن كانت أل للجنس فهذا يكفي أن تكون تسليمة واحدة وأن يقتصر فيها على قول السلام. أو نقول إن أل للعهد والمراد بالتسليم ما سبق في صفة الصلاة، أي أن يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، كلام المصنف محتمل. ولهذا اختلف الفقهاء رحمهم الله في التسليم. والمشهور من المذهب يعني عند الحنابلة أن التسليمتين كلتيهما ركن في الفرض وفي النفل. عند الشافعية والمالكية لا تجب إلا تسليمة واحدة والثانية مستحب. عند أبي حنيفة لا تجب التسليمتان ولا هما من الصلاة. فإذا فرغ من الإتيان بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تدري أين يذهب من قول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، إلى غير ذلك مما جاء به النصوص. المشهور من المذهب أن كلا من التسليمتين ركن في الفرض وفي النفل، وقيل إن الثانية سنة في النفل دون الفرض، وقيل سنة في الفرض وفي النفل، وقيل إن التسليم ليس بركن كما ذكرت لك من أقوال المذاهب المتبوعة، وأنه إذا فعل ما ينافي الصلاة فقد انتهت الصلاة. هذه العبارة التي عبر بها المؤلف هي التي عبرت بها عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بقولها: وكان يختم الصلاة بالتسليم، أخرجه مسلم. فنقول في الحديث كما قلنا في كلام المؤلف: هل المراد بالتسليم التسليم المعهود فيتضمن التسليمتين، أو المراد مطلق التسليم يعني الجنس فيجزئ بواحدة؟ الأقرب أن التسليمتين كلتيهما ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضب عليهما وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم العدل، فإذا سلم عن اليمين سلم عن اليسار، وإذا سلم عن اليمين فقط مع إمكانه التسليم عن اليسار صار فيه شيء من الجور، ولذلك كان يسلم عن يمينه ويساره حتى يكون لليمين حظ من التسليم ولليسار حظ من التسليم. هذا دليل عقلي، يعني هذا نظر، والمعول عليه هو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: لكن الفقهاء استثنوا صلاة الجنازة فقالوا: ليس فيها إلا تسليمة واحدة فقط، يعني لم يقولوا إن الثانية سنة. واستدلوا على ذلك بأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز لم يذكروا التسليمتين، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعة وسلم تسليمة واحدة، أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي وحسنه الألباني كما في أحكام الجنائز. الاقتصار على تسليمة واحدة ورد عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر كما أخرجه مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي وابن عباس، كما عند عبد الرزاق وكما عند ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي، وكذلك ورد عن علي بن أبي طالب كما عند ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي، وورد عن أبي هريرة كما عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة والحاكم، وعن أبي أمامة ابن سهل كما عند عبد الرزاق، وعن واثلة كما عند ابن أبي شيبة والبيهقي، وكذلك عن جابر وابن أبي أوفى كما عند الحاكم في المستدرك، وقال الحاكم: قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن أبي أوفى وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة، وعن الإمام أحمد أنه يسلم ثنتين كبقية الصلوات، وذلك لما ورد عن ابن مسعود أنه قال: ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم في الجنازة مثل التسليم في الصلاة، أخرجه البيهقي. وقال النووي في المجموع إسناده جيد، وفي مجمع الزوائد رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات، وحسنه الألباني في أحكام الجنائز. فلو سلمت تسليمتين فلا شيء عليك كما ترها هنا في هذا الدليل الحسن، وإن سلمت تسليمة واحدة فذلك أيضا. والإنسان يراعي أحوال الناس حتى لا تصير فتنة. المهم أنهم استدلوا بأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز لم يذكروا التسليمتين، بأن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا قعود ولا انتقال، بل هي مبنية على التخفيف، ومن ثم ليس فيها دعاء استفتاح، فخففت بتسليمة واحدة. وقوله التسليم، هل يكتفي بقوله السلام عليكم أو لا بد من التسليم الكامل؟ قد مر ذكر الأدلة في هذا وما يؤتى به في هذا الموضع. والمشهور من المذهب عند الحنابلة أنه لا يكتفي بقوله السلام عليه، يعني لو اقتصر عليها لم يجزئ، وقيل يجزئ، لأن ما زاد على ذلك ليس إلا فضلة، إذ إن التسليم يصدق بقول المسلم السلام عليه، ويقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وربما زاد أحيانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما مر ذكر ذلك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يرزقنا العمل بما علمنا والإخلاص في ذلك، وأن يمن علينا بقبوله، إنه على كل شيء قدير. فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من بيان أركان الصلاة ثم شرع في بيان واجباتها. فنسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يرحم الشيخ الشارح، وأن يرحمنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من صفة الصلاة على وجه كامل شامل مجموع، وبين ما يكره في الصلاة وما يسن لها خارجا عنها كالسترة وما أشبهها، ذكر أركانها، فقال أركانها القيام والتحريمة والفاتحة، ثم ذكر رحمه الله الركوع، فقال والركوع. والركوع أيضا ركن لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فأمر الله بالركوع. ومن المعلوم أنه لا يشرع لنا أن نركع ركوعا مجردا، وإذا لم يشرع لنا الركوع المجرد وجب حمل الآية على الركوع الذي في الصلاة. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، لم يشرع لنا ربنا تبارك وتعالى ركوعا مجردا في غير صلاة، ولذلك وجب حمل الآية على الركوع الذي في الصلاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وكذلك مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الركوع في كل صلاة، مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولإجماع الأمة على أن الركوع ركن لا بد منه. فهذا كله يدل على أن الركوع في الصلاة ركن من أركانها. وقد مر في أول صفة الصلاة بيان مقدار الواجب من الركوع، وكذلك مر بيان مقدار المستحب منه. الواجب أن ينحني بحيث تمس يداه ركبتيه إذا كان معتدل الخلقة، وقيل إن الواجب منه أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام. قد مر تفصيل ذلك بفضل الله. فالركوع ركن من أركان الصلاة، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، والركوع مقدار الواجب منه أن ينحني بحيث تمس يداه ركبتيه إذا كان معتدل الخلق. وقيل إن الواجب من الركوع أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام. وذكر الشيخ رحمه الله الركن الذي بعد الركوع، فقال والاعتدال منه. الركوع والاعتدال منه، فالركوع ركن والاعتدال من الركوع ركن أيضا. قال الشيخ الشارح رحمه الله لو قال المصنف الرفع منه، يعني بدل قوله والاعتدال منه فيكون السياق على حسب ما ذهب إليه الشارح رحمه الله، والركوع والرفع منه. وأما المصنف فقال والركوع والاعتدال منه. قال الشارح لو قال المصنف والرفع منه لكان أنسب، لكنه رحمه الله عدل عن ذلك خوفا من أن يظن بأن المراد بذلك مجرد الرفع، فقال والاعتدال منه، لأنه لو قال والرفع منه فمجرد ما يقال له رفع يكون مجزئا حينئذ، ولكنه لا يجزئ في حقيقة الأمر، فلا بد من الاعتدال. ولذلك قال المصنف رحمه الله والاعتدال من الركوع والاعتدال منه. ولو قال والرفع منه لا ظن أن المراد بذلك مجرد الرفع، فعدل عن ذلك وقال والاعتدال من الركوع. والاعتدال لا يكون إلا بعد القيام التام، فيرفع رفعا تاما يكون فيه معتدلا، فالاعتدال لا يكون إلا بعد القيام التام، فقال والاعتدال منه. دليل ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة المسيء في صلاته، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم ارفع حتى تطمئن قائما، يعني ارفع من الركوع ثم ارفع حتى تطمئن قائما، فأمر بالرفع إلى القيام من الركوع مع الطمأنين، فهذا هو الدليل. يستثنى من هذا الركوع الثاني وما بعده في صلاة الكسوف، فإنه سنة وليس بركن، ولهذا لو صلى صلاة الكسوف كالصلاة المعتادة لا بركوعين وإنما بركوع واحد فصلاته صحيحة في صلاة الكسوف، لو صلىها كالصلاة المعتادة، لأن في صلاة الكسوف ركوعين، لأن فيها ركوعين، فلو صلاها كما تصلى الصلاة المعتادة صلاته صحيحة. صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان، الركوع الأول ركن والركوع الثاني سنة، فلو ترك الثاني صحت صلاته، وحينئذ يأتي بها كالصلاة المعتادة، فهذا مستثنى. يستثنى أيضا العاجز، فلو كان في الإنسان مرض في صلبه لا يستطيع النهوض لم يلزمه النهوض، ولو كان الإنسان أحدب مقوس الظهر لا يستطيع الاعتدال لم يلزمه الاعتدال، وعلى هذا فيستثنى العاجز، فإنه ينوي أنه رفع ويقول سمع الله لمن حمد، فهذا ركن، الركوع ركن والاعتدال منه ركن، ولا يكون إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع، يعني من الركوع حتى تطمئن قائما، وستأتي مسألة الطمأنينة وكيف تتحقق، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها كما ترها هنا وستذكر بعد، ثم سجد حتى تطمئن ساجدا. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والسجود على الأعضاء السبعة، السجود أيضا ركن بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم على السجود، ولكن لا يكفي مجرد السجود، بل لا بد أن يكون على الأعضاء السبعة، لأنه يمكن أن يأتي بهيئة يكون فيها ساجدا ولا يحقق ما هو مطلوب، كما أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أمر بالسجود على سبعة أعضاء، على سبعة أعظم، فيمكن أن يسجد ولكنه لا يأتي بالمطلوب في السجود وهو أن يسجد على سبعة أعضاء، فقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأجمعت الأمة على ركنيته في الصلاة، ولا بد أن يكون السجود على الأعضاء السبعة، ولذلك قال المصنف رحمه الله والسجود على الأعضاء السبعة، ولم يقل والسجود كما قال في الركوع والركوع، ولكن هنا قيد بالأعضاء السبعة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، فدل على أن السجود يكون على الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين. وفي رواية: أمرنا أن السجود على سبعة أعضاء الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين. فلا بد من السجود على الأعضاء السبعة، فهذا ركن على هذا النحو. كثير من الناس عند السجود لا يسجد على الأعضاء السبعة، فبعضهم إذا سجد على الجبهة ولم يسجد على الأنف، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا العضو قال صلى الله عليه وسلم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، فهذا عضو. بعض الناس لا يأتي بالسجود على هذا العضو كما ينبغي، وبعض الناس يرفع قدميه ولا يسجد عليهما أصلا، أو يجعل إحدى قدميه على الأخرى، فلا يكون ساجدا كما أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا أمر مهم، لأنه إذا لم يأتي بهذا الركن بطلت صلاته. كثير من المسلمين يصلون ولكنهم يسيئون في صلاتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: ارجع فصل فإنك لم تصل، وقال بعد أن علمه: فصلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره بالصلاة، فيأتي بالصلاة كصلاة النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم العبادة عن طريق جبريل ينزل عليه بالوحي، وعلم الصلاة بمواقيتها، فنزل عليه جبريل يصلي به في أول الوقت، ثم في اليوم الثاني يصلي به في آخر الوقت، يقول بين هذين، فعلمه المواقيت وعلمه كيفية الصلاة، والعبادة توقيفية، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، علم المسيء في صلاته كيف يصلي. فلما صلى كما يجب ثم قام منصرفا قال: والذي نفسي بيده لو مات على ما كان عليه لدخل النار. هذا أمر مهم، سجود على سبعة أعضاء، على سبعة أعظم الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، ويسجد على الكفين والركبتين وأطراف القدمين. الاعتدال منه. قال شارح الزاد صاحب الروض المربع: إن قول الماتني الاعتدال منه أو الاعتدال عنه يغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين، لأنه ذكر ذلك بعد، فقال: والاعتدال منه السجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين. فقال في الروض المربع: إن قول المصنف المتن، يعني صاحب المتن، وهي غير دقيقة لغة، ولكن والاعتدال عنه يغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين، لأنه لا يتصور جلوس بين السجدتين إلا باعتدال من السجود، ويكون ساجدا ثم يجلس بين السجدتين، كيف يجلس بين السجدتين إلا معتدلا؟ قال: فنقول إذن يغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين. لماذا يقول هذا؟ يعني لماذا لا نبسط ونسهب في البيان؟ لأن المختصرات مبناها على الاكتناز في اللفظ وعدم الإطالة والإسهاب، فإذا أغنى ذلك عن ذلك فإن الإتيان به يعد عند أهل العلم عيبا، ولذلك اعترض عليه، قال: يغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين. لكن وإن كان ذلك كذلك في ظاهر الأمر، قد يقول قائل: إن الاعتدال ركن بنفسه، يعني أن يعتدل هذا ركن، والجلوس بين السجدتين ركن بنفسه، لأنه قد يعتدل لسماع صوت مزعج، يعني يقوم بغير نية فيقوم معتدلا لا قاصدا أن يجلس بين السجدتين فيعتدل ثم يجلس، فهنا حصل اعتدال بدون نية ثم بعده جلوس. ومثله ما لو سقط الإنسان من القيام بعد الرفع من الركوع فسقط على الأرض بدون نية، سقط على الأرض لسبب من الأسباب، فهذا لا يعد سجودا، لأن هذه الحركة بين القيام والسجود لم تكن بنية وإنما أتته قهرة فسقط، ولا يريد أن يسجد بهذه الحركة ولكنها وقعت عليه، فلما أن سقط من القيام على الأرض بدون نية لم يعد ذلك سجودا، فهذه الحركة بين القيام والسجود لم تكن بنية. فالظاهر أن الأولى إبقاء كلام المصنف على ما هو عليه، يعني تقول الاعتدال والجلوس بين السجدتين حتى ينوي الإنسان بالاعتدال أنه قام من السجود من أجل الجلوس بين السجدتين. قال الشارح رحمه الله: الظاهر أن الأولى إبقاء كلام الماتن على ما هو عليه، فيكون الاعتدال عنه يعني عن السجود والجلوس بين السجدتين، هذا ركن من أركان الصلاة، جلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمسيء في صلاته: ثم ارفع، يعني من السجود، حتى تطمئن جالسا. فهذا دليل على أنه لا بد من أن يجلس مطمئنا بين السجدتين. الجلوس في قوله الجلوس بين السجدتين لم يبين كيفية هذا الجلوس، ولكن سبق بيان كيفية هذا الجلوس بين السجدتين في باب صفة الصلاة. ثم قال: والطمأنينة في الكل، يعني في كل ما سبق من الأركان الفعلية، والاطمئنان معناه الاستقرار، ولهذا قالوا إن الطمأنينة هي السكون وإن قل، هذا هو مذهب الحنابلة، أن الطمأنينة هي السكون وإن قل، أن هذه الأمور لا بد لها من ضابط. يعني ما ضابط الطمأنينة؟ الطمأنينة ركن، والطمأنينة في الكل، يعني في كل تلك الأركان التي مر ذكرها، ما ضابط الطمأنينة؟ لأن هذا يرى أنه مطمئن فيما أتى من أركان الصلاة، وأنت تراه أسرع من البرق، ولكن هو عند نفسه مطمئن، وآخر يصلي بالناس إماما فيركض في الصلاة ركودا يكاد يزهق أرواح المصلين خلفه، ويقول هذا هو الاطمئنان، فما ضابطه؟ قال الحنابلة: إن الطمأنينة هي السكون وإن قل، هي السكون وإن قل. دليل ركنية الطمأنينة في هذه الأركان أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته كان يقول له في كل ركن: حتى تطمئن، فلا بد من استقرار وطمأنينة. ولكن ما حد الاطمئنان الذي هو ركن؟ ما حده؟ ما ضابطه؟ قال بعض أهل العلم: السكون وإن قل، كما هو المذهب، حتى وإن لم يتمكن من الذكر الواجب، يعني أن يقوم من السجود يجلس بين السجدتين ساكنا وإن قل سكونه، حتى وإن لم يستطع أن يأتي بالذكر الواجب. وقال بعض أهل العلم: بقدر الذكر الواجب، وهذا ما ذهب إليه المجد بن تيمية وهو الأقوى، وقيل بقدر ظنه أن مأمومه أتى بما يلزمه، فيظل ساكنا حتى يغلب على ظنه أن المأموم قد أتى بما يلزمه، يعني من الذكر الواجب. وقال بعض أهل العلم هذا وهذا، وقال بعضهم بقدر الذكر الواجب، فمثلا في الركوع يطمئن بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، فهذا هو الواجب، وفي الاعتدال منه بقدر ما يقول ربنا ولك الحمد، فهذا هو الواجب في هذا الركوع، وفي السجود بقدر ما يقول سبحان ربي الأعلى، وفي الجلوس بقدر ما يقول رب اغفر لي، فهذا هو الاطمئنان كما قال بعض أهل العلم، هو بقدر الذكر الواجب. فإذا قال إنسان: هل يظهر فرق بين القولين، يعني بين قولنا السكون وإن قل وبين قولنا السكون بقدر الذكر الواجب، هل هنالك فرق بين القولين؟ الجواب نعم، لأنه لو سكن سكونا قليلا دون قدر الذكر الواجب ونسي أن يقول الذكر الواجب ثم استمر في صلاته، فعلى القول بأن الطمأنينة هي السكون وإن قل تكون الصلاة صحيحة، حتى وإن لم يأت بالذكر الواجب، لأن الطمأنينة هنا قد أتى بها السكون وإن قل، لكن يجب عليه سجود السهو لترك الواجب وهو الذكر الذي لم يتمكن من الإتيان به، لأنه لم يطل في هذا الأمر عندما جلس مثلا بين السجدتين، فبمجرد ما سكن سجد فلم يجد فرصة ولم يجد زمانا للإتيان بالذكر الواجب، رب اغفر لي، فسجد ولم يأتي بالذكر الواجب. عليه حينئذ أن يأتي بسجود السهو لترك الواجب، وعلى القول بأنه لا بد أن يكون بقدر الذكر الواجب، أن يكون الاطمئنان بقدر الذكر الواجب، تكون الصلاة لمن فعل ذلك غير صحيحة، لأنه لم يستقر بقدر الذكر الواجب، فبين القولين فرق. ولهذا فصل بعض الفقهاء فقال بقدر الذكر الواجب لذاكره، والسكون وإن قل لمن نسيه، فجعل هذا القول لحالة وهي إذا ما تذكر الذكر الواجب، وجعل السكون وإن قل لحالة وهي إذا نسي أن يأتي بالذكر الواجب. وعللوا أنه إذا كان ناسيا القول الواجب سقط عنه وجب عليه سجود السهو، كما هو في تعريف الواجب كما مر، إن تعمد تركه بطلت صلاته، وأما إن تركه جاهلا أو ناسيا فإنه يأتي بسجود السهو عند النسيان، وأما الجاهل فهو لا يدري ما طحاه، وإن كان ذاكرا لهذا القول بطلت صلاته بتعمد تركه، فيكون بطلان الصلاة من أجل ترك الواجب ولكونه لم يطمئن الطمأنينة الواجبة، لأن الطمأنينة على هذا القول هي أن يطمئن بقدر الإتيان بالذكر الواجب. فإذا جاءنا رجلان يسألان، أحدهما يقول أنا اطمأننت بقدر قولي سبحان ربي العظيم في الركوع، هذا صلاته صحيحة على القولين في حد الطمأنينة، والثاني يقول اطمأننت في الركوع بقدر أن أقول سبحان ربي ثم رفع، على القول بأنها السكون وإن قل، يعني على أن الطمأنينة السكون وإن قل يكون قد أدى الركن، وعلى القول الثاني لم يؤدي الركن، لأنها تكون بقدر الإتيان بالذكر الواجب وهو لم يأتي به، فالذكر الواجب سبحان ربي العظيم وهو قال سبحان ربي ثم رفع من الركوع. فعلى قول من يقول إنها السكون بقدر الإتيان بالذكر الواجب تكون صلاته غير صحيحة. الأصح أن الطمأنينة بقدر القول الواجب في الركن، وأما مسألة السكون وإن قل هذه فليست براجحة بل مرجوحة، والأصح أن الطمأنينة بقدر القول الواجب في الركن، فالطمأنينة في الصلاة بقدر أن تأتي بالذكر بالقول الوارد في الركن، فهي مأخوذة من اطمأن إذا تمهل واستقر. فكيف يقال لشخص لما رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده الله أكبر، كيف يقال هذا مطمئن؟ كيف يقال لشخص لما رفع من السجود قال الله أكبر، يعني سكن لحظة، كيف يقال هذا مطمئن؟ يعني قال الله أكبر الله أكبر، كيف يقال هذا مطمئن؟ والطمأنينة استقرار وتمهل، لابد من طمأنينة واستقرار، وهي ركن من أركان الصلاة، كما أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته، فكان صلى الله عليه وسلم يقول له في تلك الأركان المذكورة حتى تطمئن، راكعا قائما ساجدا قاعدا بين السجدتين حتى تطمئن. كثير من المسلمين تبطل صلاتهم للإخلال بهذا الركن في الصلاة، الواحد منهم حتى لا يرفع من السجود، كثير من المصلين لا يرفع من السجود لكي يعتدل عن السجود ويجلس بين السجدتين، لأنه يجب عليه أن يعتدل من هذا السجود ويجلس مطمئنا بين السجدتين. كثير من المسلمين يرفع حتى إذا ما كان بين القعود والسجود هوى مرة أخرى إلى السجود، فهذا ولو أتى بالذكر الواجب، هذا إذا كان يفعل ذلك بغير علة، يعني ليس به مرض يمنعه من أن يستقر قاعدة ويطمئن ويرجع كل عظم إلى موضع صلاته باطلة، الصلاة باطلة فرضا ونفلا، فهذا يمكن أن يصلي ليلا طويلا ولم يصلي، ويصلي زمانا ممتدا ولم يصلي أيضا، لأنه يخل بهذا الركن في الصلاة. والحكمة من الطمأنينة أن الصلاة عبادة يناجي الإنسان فيها ربه، فإذا لم يطمئن فيها صارت كأنها لعب. والحق أنه كما أن الجاهل مسؤول عن جهله، فكذلك أهل العلم وطلابه مسؤولون عن أولئك الجهال لأنهم لم يعلموهم، فسيسألون عن هؤلاء لأنهم أهملوهم ولم يعلموهم أصول دينهم العقيدة والصلاة والزكاة والصوم وغير ذلك مما يلزمهم مما كلفهم الله به. فلابد من الطمأنينة، وهي عبادة هذه الصلاة يناجي فيها الإنسان ربه، فإذا لم يطمئن فيها صارت كأنها لعب. وهل نحن متعبدون بأن نأتي بحركات مجردة؟ يعني أمرنا الله رب العالمين بعبادة هي حركات فارغة مجردة؟ لا والله، لو كانت الصلاة مجرد حركات وأقوال لخرجنا منها بمجرد إبراء الذمة فقط. أما أن تعطي القلب حياة ونورا فهذا لا يمكن أن يحصل بصلاة لا طمأنينك فيها. يعني أمرنا الله رب العالمين بالصلاة، لو كانت مجرد حركات لكنا أتينا بتلك الحركات وأبرأنا ذمتنا أمام الله وخرجنا ببراءة الذمة، يعني عدم المطالبة بالفرض. ولكن ليس كذلك. تأمل في كلام الشيخ رحمه الله وهو يلتفت إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الصلاة نور، الصلاة نور، نور في القلب ونور في الوجه ونور في القبر، هي على اسمها كلها نور، الصلاة نور. فهل نحن إذا انصرفنا من صلاتنا نجد نورا في قلوبنا؟ إذا لم نجد نورا في قلوبنا بعد انصرافنا من صلاتنا فإن في صلاتنا نقصا بلا شك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور. فينصرف الإنسان من الصلاة ولا يجد في قلبه نورا، ولا يجد في حياته نورا، ولا في سلوكه نورا، وبالتالي لن يجد في قبره نورا ولا على الصراط نورا. فالصلاة لا تحصل إلا بالطمأنينة، والصلاة التي هي نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تكون صلاة بلا طمأنينة. يذكر عن بعض السلف كما ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد، والطبراني عن ابن مسعود موقوفا عليه وسنده صحيح كما قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء ولم يصح مرفوعا، قال ابن مسعود رضي الله عنه: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا، لم تزده من الله إلا بعدا. لأنه لو صلى الصلاة الحقيقية للزم أن تنهاه عن الفحشاء والمنكر، لأن الله يقول: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهذا خبر من الله مؤكد بإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا أتى بالصلاة ولم تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بتلك الصلاة عن الله إلا بعدا، لأنه لم يصلي حقيقة الصلاة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ارجع فصل فإنك لم تصل. إذا صليت صلاة لا تجد قلبك منتهيا عن الفحشاء والمنكر بعدها فاعلم أنك لم تصلي إلا صلاة تبرأ بها الذمة فقط، ويسقط عنك بها المطالبة بالفرض. وكم تشاهدون الإنسان يدخل في صلاته ويخرج منها كما هو لا يجد أثرا، وإذا من الله عليه يوما من الأيام وصار قلبه حاضرا واطمأن وتمهل وتدبر ما يقول ويفعل خرج لا محالة على خلاف ما دخل، ووجد أثرا وطعما يتطعمه ولو بعد حين، يتذكر تلك الصلاة التي كان فيها حاضر القلب مطمئنا. ونحن بكثرة المعاصي نسأل الله السلامة قد نتذكر صلاة كنا فيها خاشعين، لأن ذلك ليس بكثير بل هو نادر، بل في أشد حالات الندرة. ولكن السلف رحمة الله عليهم لم يكونوا كذلك. محمد بن سيرين لما غلبه الدين في آخر عمره كان يقول: أنا أعلم بما هذا، هذا بذنب أذنبته منذ 40 سنة، بذنب أذنبته منذ 40 سنة، فهم لقلة ذنوبهم يتذكرون، وأما نحن فلا ندري من أين نؤتى. يعني عندما يقع علينا أمر مما يسوء ومما نكره لا ندري بأي ذنب هو، فالذنوب كثيرة، نسأل الله السلام. الحاصل أن الطمأنينة لا بد منها، فهي والخشوع روح الصلاة في الحقيقة. قال المصنف رحمه الله تعالى: والتشهد الأخير، يعني هو ركن من أركان الصلاة. ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبرائيل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. الشاهد من هذا الحديث قوله قبل أن يفرض علينا التشهد. الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وليس عند مسلم قبل أن يفرض علينا التشهد. فكنا نقول: السلام على الله من عباده، السلام على فلان، السلام على فلان. فردهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى التشهد، وعلمهم صيغة التشهد. فإن قال قائل: يرد علينا التشهد الأول، فإنه من التشهد، ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم وجبره بسجود السهو. ولو كان ركنا من جبر بسجود السهو، فإن الركن لا يجبره سجود السهو، ولكن لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود الأول سجد للسهو صلى الله عليه وسلم، فهذا واجب وليس بركن. أفلا يكون التشهد الأخير مثله؟ هذا يرد علينا. الجواب: لا، ليس مثله، لأن الأصل أن التشهدين كلاهما فرض. خرج التشهد الأول بالسنة، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم جبره لما تركه بسجود السهو، فيبقى التشهد الأخير على فرضيته ركنا. يعني الأصل أن التشهد الأول والأخير ركن، ولكن دل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أن التشهد الأول ليس بركن بل هو واجب لما جبره بسجود السهو، فيبقى الثاني على ما هو عليه من أصل الفرضية. فإذا التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، وجلسته ركن، يعني جلسة التشهد الأخير ركن أيضا. فلو فرض أنه قام من السجود قائما وقرأ التشهد في قيام، هذا لا يجزئه، لأنه ترك ركنا وهو الجلسة لهذا التشهد الأخير. فأضاف الجلسة إلى التشهد ليفهم منه أن التشهد لا بد أن يكون في نفس الجلسة. والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني في التشهد الأخير لا في التشهد الأول. وقد مر الخلاف في ذلك، وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤتى بها أيضا، بل والدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أيضا، ولا بد من الإتيان به أيضا، كما مر ذكر ذلك مع ذكر أقوال أهل العلم في هذا الأمر. دليل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم، يعني دليل أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير لا في التشهد الأول، على حسب ما ذهب إليه المصنف والشارح. ركن الدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ صلى الله عليه وسلم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أخرجه البخاري ومسلم عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. الأمر يقتضي الوجوب، والأصل في الوجوب أنه فرض، إذا ترك بطلت العباد، هكذا قرر الفقهاء رحمهم الله حكم هذه المسألة. لكن إذا تأملت هذا الحديث لم يتبين لك منه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن. لماذا؟ لأن الصحابة إنما طلبوا الكيفية، كيف نصلي، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إليها. ولهذا نقول إن الأمر في قوله قولوا هنا ليس للوجوب، لكن للإرشاد والتعليم. فهم يقولون: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليه، فكيف نصلي عليه؟ قال: قولوا. الأمر هنا ليس للوجوب، وإنما الأمر هاهنا للإرشاد والتعليم. فإن وجد دليل سوى هذا يأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فعليه الاعتماد، وإن لم يوجد إلا هذا فإنه لا يدل على الوجوب، فضلا عن أن يدل على أنها ركن. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. القول الأول أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير في الصلاة ركن، وهو المشهور من المذهب. والقول الثاني أنها واجب وليست بركن، وهي روايات عن أحمد. فإذا تركها متعمدا بطلت صلاته، وإذا نسيها وسهى عنها جبر ذلك الواجب الذي نسيه أو سهى عنه سجود السهو. قالوا لأن قوله قولوا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم محتمل للإيجاب وللإرشاد، ولا يمكن أن نجعله ركنا لا تصح الصلاة إلا به مع هذا الاحتمال. وتعلم أن القاعدة عندهم هي أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، وقالوا هنا تطرق إلى هذا الدليل الاحتمال، فقوله صلى الله عليه وسلم قولوا يحتمل أن يكون للإيجاب، ويحتمل أن يكون للتعليم والإرشاد. فلما صار محتملا خرج عن حيز الاستدلال به كما هو معلوم. فهذا هو القول الثاني أنها واجب. القول الثالث أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة، وهي رواية عن أحمد. ما الفرق بين أنها واجب وأنها سنة؟ الواجب مرتبة متوسطة بين الركن والسنة. لو أنه تركها وهي سنة فإنه حينئذ لا يأثم، وإن أتى بها يثاب. وأما الواجب فإنه إن تركه متعمدا فإنه حينئذ تبطل صلاته، وإن تركه أي ترك الواجب ساهيا فعليه أن يسجد للسهو. فرواية عن الإمام أحمد وهو القول الثالث أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سنة وليس بواجب ولا ركن، وأن الإنسان لو تعمد تركها فصلاته صحيحة، لأن الأدلة التي استدل بها الموجبون أو الذين جعلوها ركنا ليست ظاهرة على ما ذهبوا إليه، والأصل براءة الذمة. هذا القول يقول الشيخ أرجح الأقوال إذا لم يكن سوى هذا الدليل الذي استدل به الفقهاء رحمهم الله، فإنه لا يمكن أن نبطل العبادة ونفسدها بدليل يحتمل أن يكون المراد به الإيجاب أو الإرشاد، وهو حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فالأمر هنا يمكن أن يكون للوجوب ويمكن أن يكون للإرشاد والتعليم. قال الشوكاني رحمه الله في النيل ومن أنهض ما يستدل به على الوجوب في الصلاة تقييدا بالمحل المخصوص بعد التشهد ما أخرجه الحاكم والبيهقي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل، لولا أن في إسناده رجلا مجهولا وهو هذا الحارثي. والحاصل أنه لم يثبت عندي عند الشوكاني من الأدلة ما يدل على مطلوب القائلين بالوجوب. فقال الشيخ رحمه الله عن الشارحة هذا القول أرجح الأقوال، يعني به القول الثالث وهو أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة وليس بواجب ولا ركن في التشهد الأخير. قول المصنف والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الركن دون الصلاة على آله، وهذا من الغرائب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما في الصحيحين عن كعب بن عجرة. فكيف نشطر الحديث ونجعل كلمة منه ركنا والبقية غير ركن؟ فإما أن نجعل الجميع ركنا، إما أن نجعل الجميع واجبا، إما أن نجعل الجميع سنة. وأما أن نشطره ونقول هذا ركن وهذا ليس بركن فهذا من الغرائب كما قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى. كما ترى المصنف ذكر في المتن أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير من أركان الصلاة، ذكر أنها ركن. والشارح رحمه الله تعالى يذهب إلى أنها سنة، ليست بركن ولا بواجب. المشهور عند الحنابلة في المذهب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن، وأما القولان أنها واجب وأنها سنة فروايتان عن الإمام أحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن قالوا جعلنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا دون الآل، لأن العطف فيها يدل على التبعية على محمد وعلى آل محمد، قلنا وإذا دل على التبعية فالتابع حكمه حكم المتبوع. فإن قالوا إن الصحابة سألوا عن الصلاة عليه دون آله، فكان الحكم للصلاة عليه دون آله، فكيف نصلي عليه؟ إن قالوا إن الصحابة سألوا عن الصلاة عليه دون آله، فكان الحكم للصلاة عليه دون آله، قلنا لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أجابهم بكيفية ما سألوا عنه على هذا الوجه، فاقتضى أن يكون حكم الجميع سواء. قد تعجب أنت من هذه التفريعات والإيرادات، تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وينازع أحد ويقول أين الركن في هذا؟ أنا أقول اللهم صل على محمد يعني دون آله صلى الله عليه وسلم، أو يجب علينا أن نأتي بالآل تبعه. قد تعجب منه، لكنها حركة العقل العلمي المسلم في مسيرة تاريخ الإسلام العظيم. والذين يزاولون النظر في كتب أهل العلم الذين هم أهل العلم حقا وصدقا، الذين يزاولون النظر ويدمنون النظر في كتبهم، تتفتح لهم في العقل طاقات، وتنفتح لهم في العقل آفاق. العقل المسلم في حركته العلمية، وهي حركة موارة زاخرة حية. ثم يأتي من يأتي من الفسول الذين يريدون أن نضرب صفحا عن كتب الأسلاف، وكما قال من فتق لهم هذا الفتق في العصر الحديث وهو طه حسين عامله الله بعدله، تبعا لما قاله من يدعى زورا بالإمام محمد عبده بالإمام الأستاذ الإمام، فتمردوا على كتب السلف وأزروا على الذين يعكفون عليها، وقالوا إن هذه الكتب ينبغي أن لا ينظر فيها، هي الكتب الصفراء. وقد رد الشيخ محمود شاكر على هؤلاء ردا متينا رحمة الله عليه. فقد تعجب من أمثال هذه الإيرادات، تقول ما هذا، وقد تحسبه أحيانا عبثا، ولكنه كما قلت لك حركة العقل المسلم في مسيرته العلمية عبر القرون، حركة حية موارة زاخرة نابضة بالحياة، ليس فيها موات ولا همود ولا ركود. فيا ليت قومي يعلمون. والترتيب أي بين أركان الصلاة، قيام ثم ركوع ثم رفع منه ثم سجود ثم قعود بين السجدتين ثم سجود، هذا الترتيب ركن. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته الصلاة بقوله ثم ثم، وثم تدل على الترتيب. والدليل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على هذا الترتيب إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، ولم يخل به يوما من الأيام، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيضا أن هذا هو ظاهر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فبدأ بالركوع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين أقبل على الصفا أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة، فبدأ بالصف. وقال صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق جابر رضي الله عنه يرفعه. فتكون الآية يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا دالة على أن الركوع مقدم على السجود. قال وإنما عبرنا بظاهر أن هذا هو ظاهر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، هذا ظاهر قوله تعالى اركعوا واسجدوا. لماذا عبرنا بظاهر؟ لأن الواو لا تستلزم الترتيب، يعني ليس كل ما جاء معطوفا بالواو فهو للترتيب، قد يكون لغير الترتيب، فهذا ظاهر الآية الشريفة. والترتيب، فالترتيب ركن، والتسليم يعني أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، والمؤلف أطلق التسليم، فهل نقول إن أل في التسليم للجنس فيصدق بالتسليمات الواحدة وبالاقتصار على السلام؟ فإن كانت أل للجنس فهذا يكفي أن تكون تسليمة واحدة وأن يقتصر فيها على قول السلام، أو نقول إن أل للعهد والمراد بالتسليم ما سبق في صفة الصلاة، أي أن يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. كلام المصنف محتمل، ولهذا اختلف الفقهاء رحمهم الله في التسليم. والمشهور من المذهب يعني عند الحنابلة أن التسليمتين كلتيهما ركن في الفرض وفي النفل. عند الشافعية والمالكية لا تجب إلا تسليمة واحدة والثانية مستحب. عند أبي حنيفة لا تجب التسليمتان ولا هما من الصلاة، فإذا فرغ من الإتيان بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ولا تدري أين يذهب من قول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم إلى غير ذلك مما جاء به النصوص. المشهور من المذهب أن كلا من التسليمتين ركن في الفرض وفي النفل، وقيل إن الثانية سنة في النفل دون الفرض، وقيل سنة في الفرض وفي النفل، وقيل إن التسليم ليس بركن كما ذكرت لك من أقوال المذاهب المتبوعة، وأنه إذا فعل ما ينافي الصلاة فقد انتهت الصلاة. هذه العبارة التي عبر بها المؤلف هي التي عبرت بها عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بقولها وكان يختم الصلاة بالتسليم، أخرجه مسلم. فنقول في الحديث كما قلنا في كلام المؤلف، هل المراد بالتسليم التسليم المعهود فيتضمن التسليمتين، أو المراد مطلق التسليم يعني الجنس فيجزئ بواحدة؟ الأقرب أن التسليمتين كلتيهما ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضب عليهما وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم العدل، فإذا سلم عن اليمين سلم عن اليسار، وإذا سلم عن اليمين فقط مع إمكانه التسليم عن اليسار صار فيه شيء من الجور، ولذلك كان يسلم عن يمينه ويساره حتى يكون لليمين حظ من التسليم ولليسار حظ من التسليم. هذا دليل عقلي، يعني هذا نظر، والمعول عليه هو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى لكن الفقهاء استثنوا صلاة الجنازة فقالوا ليس فيها إلا تسليمة واحدة فقط، يعني لم يقولوا إن الثانية سنة، واستدلوا على ذلك بأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز لم يذكروا التسليمتين، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعة وسلم تسليمة واحدة، أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي وحسنه الألباني كما في أحكام الجنائز. الاقتصار على تسليمة واحدة ورد عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر كما أخرجه مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي وابن عباس، كما عند عبد الرزاق وكما عند ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي، وكذلك ورد عن علي بن أبي طالب كما عند ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي، وورد عن أبي هريرة كما عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة والحاكم، وعن أبي أمامة ابن سهل كما عند عبد الرزاق، وعن واثلة كما عند ابن أبي شيبة والبيهقي، وكذلك عن جابر وابن أبي أوفى كما عند الحاكم في المستدرك، وقال الحاكم قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن أبي أوفى وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة، وعن الإمام أحمد أنه يسلم ثنتين كبقية الصلوات، وذلك لما ورد عن ابن مسعود أنه قال ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم في الجنازة مثل التسليم في الصلاة. أخرجه البيهقي، وقال النووي في المجموع إسناده جيد، وفي مجمع الزوائد رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات، وحسنه الألباني في أحكام الجنازة. فلو سلمت تسليمتين فلا شيء عليك، كما ترها هنا في هذا الدليل الحسن. وإن سلمت تسليمة واحدة فذلك أيضا. والإنسان يراعي أحوال الناس حتى لا تصير فتنة. المهم أنهم استدلوا بأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز لم يذكروا التسليمتين، بأن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا قعود ولا انتقال، بل هي مبنية على التخفيف، ومن ثم ليس فيها دعاء استفتاح، فخففت بتسليمة واحدة. وقوله التسليم، هل يكتفي بقوله السلام عليكم أو لا بد من التسليم الكامل؟ قد مر ذكر الأدلة في هذا وما يؤتى به في هذا الموضع. والمشهور من المذهب عند الحنابلة أنه لا يكتفي بقوله السلام عليكم، يعني لو اقتصر عليها لم يجزئ، وقيل يجزئ، لأن ما زاد على ذلك ليس إلا فضلة، إذ إن التسليم يصدق بقول المسلم السلام عليكم، ويقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وربما زاد أحيانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما مر ذكر ذلك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يرزقنا العمل بما علمنا والإخلاص في ذلك، وأن يمن علينا بقبوله، إنه على كل شيء قدير. فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من بيان أركان الصلاة ثم شرع في بيان واجباتها، فنسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يرحم الشيخ الشارح، وأن يرحمنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.